الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد شرع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جواب السائل عن السؤال الذي أورده عليه، وقد فطن رحمه الله تعالى لكنه ما سئل عنه، ومهد بتلك الممهدات، وقدم بتلك المقدمات من أجل تهيئة القلب والنفس والعقل والروح لاستقبال ما هو آت، ثم بيّن أن دواء الداء على شقين، الأول وقائي والثاني علاجي، والأول يشمل غض البصر وكذلك بقطع الطريق على حصول ما يتعلق القلب به، فقال الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وإما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، متى خلى القلب عن ذلك لم يجد بدًا من عشق الصور. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. فالمؤمن يتبصر قبل أن يخطو أي خطوة، يتبصر ما وراءها وإلى أين تصل به، فيحتاج إلى بصيرة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فإذا هجم على قلبه صورة أو منظر عاجله بهذه البصيرة. الثانية قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، يعني بين المحبوبين أو بين المكروهين، لكن يأبى له ضعف نفسه وقوته وهمته وعزيمته على إيثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره، وهذا هو الغالب على أكثر هذا الخلق. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن كان من أهل الصبر واليقين انتفع بعلمه ونفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره، ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس معه في نوره، يمشي في نوره ويمشي الناس معه في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يجتمعان ولا يتلاقيان. فإن حب المستحسنات الدنيوية يخرج من القلب نور الإيمان، وعلى قدر تعظيم الدنيا تصغر الآخرة في القلب. فمن أحب صور المريبات الدنيوية واستحسنها خرج من قلبه عظمة الله ومحبته. فمن كانت قرة عينه وقوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة، وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه أي ما سواه لم يحبه إلا لأجله، لأجل المحبوب الأعلى، ولكونه وسيلة له إلى محبته أو قاطعاً له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته، ويمقت لذلك من ادعى محبته ويبعده ولا يحظيه بقربه، ويعده كاذباً في دعوى محبته مع أنه ليس أهلاً لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده؟ وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منه، بل تفوت عليه محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد لنفسه إحدى المحبتين، فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه الله بمحبة غيره، فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو محبة الصلبان أو محبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما هو دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائناً من كان، الإنسان عبد محبوبه كائناً من كان. فمن الناس من هو عبد ديناره، عبد درهمه، عبد داره، عبد ثوبه، عبد دابته، عبد امرأته، عبد بستانه، عبد عشيرته، ومن يطعمه، عبد من يطمع فيه لأجل دنياه وما يناله منه. وقس على هذا كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه ومحبوبه كان إلهه هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فأول طرق العلاج الوقاية كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. سبل الوقاية من المواط وطرق العلاج للمبتلى منها التوبة النصوح. فيا أيها المبتلى بهذا الداء، الله الله بالتوبة النصوح، فإن باب التوبة مفتوح وبوارق الأمل لك تلوح. فإياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرة فإنه غيور. وإذا أقمت على معصيته وهو يمدك بنعمته فاحذره، فإنه لم يمهلك ولكنه صبور. وبشراك أيها التائب بمغفرته ورحمته، إنه غفور شكور. فأقدم غير هياب ولا متردد، وإياك والتأجيل والتسويف، واعلم أن من ترك لله شيئا عوضك الله خيرا منه، فإنك إن صدقت في توبته وأنبت إلى ربك وتركت ما تهواه رغبة في رضاه وخشية من سخطه وأليم عقابه فإنه سيقبلك ولن يخذلك، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. من سبل الوقاية الإخلاص لله جل وعلا، فالإخلاص لله أنفع الأدوية، فما أحرى بمن أصيب بهذا الداء وناله طرف من هذا البلاء أن يلجأ إلى ربه بإخلاص وصدق، فإنه إذا أخلص لله وفقه الله وعانه وصرف عنه السوء والفحشاء. ومن طرق الوقاية أيضا ومن طرق العلاج كذلك الصبر، فالصبر خصلة محمودة وسرية مرغوبة، عواقبه جميلة وآثاره حميدة، وعلاج ناجع ودواء نافع. فما أجدر بمن ابتلي باللواط أن يتذرع بالصبر ويتدرع به وأن يتكلفه ويوطن نفسه عليه ويتجرع مرارته ليذوق حلاوته، ومن ثم يصبح سرية وعادة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه. وما أجمل قول من قال: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ثم إن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها تورث ألماً وعقوبة وذلاً وحسرة وندامة، وتجلب هماً وغماً وحزناً وخوفاً. من سبل الوقاية مجاهدة النفس ومخالفة الهوى، فمجاهدة النفس ومخالفة الهوى من أعظم الأسباب المعينة على ترك الفواحش والشرور. والذي يجاهد نفسه في ذات الله فليبشر بالخير والهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلى من وقع بتلك الفعلة أن يقدع نفسه ويكفها عن شهواتها، وإلا نزعت به إلى الغواية وقادته إلى شر غاية. فالنفس طلعة ومطالبها كثيرة ورغباتها لا تقف عند حد، والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. ومن قال: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهى تاقت إلى كل مطلب. ويقولون إن سليمان بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البيت: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. ولو لم يأتي الإنسان من مجاهدة نفسه ومخالفة هواه إلا أنه ينعتق من رق الهوى وسلطان الشهوة لكفى. وما أجمل ما قيل: رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتكا. صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. من سبل الوقاية وطرق العلاج استشعار اطلاع الله عز وجل، فالذي يمارس هذه الفعلة تجده يتوارى عن أعين الناس. فعليه والحالة هذه أن يستشعر اطلاع الرب جل وعلا عليه. فإذا اعتقد هذا الشخص أن الله لا يراه فهو كافر بالله، وإن كان يعتقد بأن الله يراه وهو مع ذلك مستمر على فعل تلك الجريمة فلا شك أنه ممن قل حياؤه من الله وممن قل وقار الله في قلبه. وإذا خلوت بديبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ومن سبل الوقاية وطرق العلاج امتلاء القلب من محبة الرب جل وعلا، وهذا من أعظم الأسباب التي تقي من الفساد والانحراف. فالذي يتعلق بالشهوات ويتيه في أودية الضلال لا شك أن قلبه خاو من محبة الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلدد ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يتلدد به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك أحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. المؤمن إذا وضع نصب عينيه حب الله ورضاه واستحضر مراقبته في السر والعلن، إنه يستطيع بإذن الله أن ينتصر على جميع الوساوس والهواجس التي تعتلج في جوانبه والأشواق الغريزية التي تتأدج في أعماقه. من طرق الوقاية وسبل العلاج المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين. فكم في ترداد المسلم إلى المسجد من تزكية لنفسه وصلاح لقلبه وإصلاح لحاله. وكذلك الصوم، فالصوم زيادة على ما له من الفضل وما فيه من الأجر، هو علاج نبوي يعين على محاربة الهوى وقمع النفس وكبح جماح الشهوات. والإكثار من قراءة القرآن، النور والأنس والسرور والهدى في كتاب الله جل وعلا. والإكثار من ذكر الله سبحانه، فبذكر الله تطمئن القلوب وتسكن النفوس، وبالذكر يحصل الأنس وتطرد الخواطر السيئة والإرادات الفاسدة، فلا تنفذ إلى القلب ولا تجد إليه سبيلا. احفظ الله يحفظك. فبالجملة، فمن حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حفظه الله من شر شياطين الإنس والجن ومن نفسه الأمارة بالسوء، وحفظ عليه دينه وعفته ومروءته وشرفه، فالجزاء من جنس العمل. ومن سبل الوقاية وطرق العلاج أيضاً المبادرة للزواج. فما أجدر بالشاب وبمن ابتلي بهذا الأمر أن يسعى للزواج وأن يبذل مستطاعه في هذا السبيل حتى يحصن فرجه ويغض بصره، وسيعينه الله إذا سعى في ذلك. والبعد عن المعشوق المحبوب، فمن أنجع السبل وأنفع الأدوية للتخلص من هذا الداء العضال أن يبتعد المبتلى عن معشوقه ومن يحرك كوامن الشهوة فيه بحيث لا يراه ولا يسمع كلامه. فالابتعاد عنه وتجرع غصص الهجر أهون بكثير من الاسترسال معه والزلفى منه. البعد جفاء والقرب بلاء وشقاء، فالقرب يضرم نار الوجد بين الجوانح. تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. فالبعد والتسلي واليأس وقطع الأمل يفيد في علاج هذا الأمر. فكل بعيد عن البدن يؤثر بعده في القلب، فليصبر على مضض الشوق في بداية الأمر صبر المصاب في بداية مصيبته، ثم إن مر الأيام يهون الأمر. قال زهير بن الحباب الكلبي: إذا ما شئت أن تسلو حبيبا فأكثر دونه عدد الليالي، فما سلى حبيبك غير نأي ولا أبلى جديدك كابتدالي. ومن السبل أيضا البعد عن المثيرات عموما، فما أجدر بالمبتلى ومن يريد السلامة من هذا الداء أن يبتعد عن جميع المثيرات التي تحرك كوامن الشهوات وتدعو إلى فعل الفواحش، فيبتعد عن الاختلاط بالنساء والمردان، وعن مشاهدة الأفلام الخليعة وسماع الأغاني الماجنة، ويقطع الصلة بكل ما يذكره بالفاحشة، يتلف ما عنده من كل تلك الوسائل والآثار، ويفزع إلى العزيز الغفار، ويتجنب الأماكن التي تذكر بذلك العمل. فالشيء إذا قطعت أسبابه التي تمده زال واضمحل، ويشتغل بما ينفع، ويتجنب الوحدة والفراغ، لأن العشق شغل الفارغ، وما كان العشق إلا لأرعن بطال. فإذا تشاغل بما يوجب اشتغال القلب بغير المحبوب درس الحب ودتر الشوق وحصل التناسي. فبدلا من أن يجلس المرء وحيدا مسترسلا مع أوهامه وجنوحاته، عليه أن يشغل نفسه بما يعود عليه بالنفع، أو بما يشغله على الأقل عما يضره، فيشتغل بطلب العلم ومذاكرة الدروس وزيارة الأقارب وقضاء حوائج البيت، أو يلتحق بحلق تحفيظ الكتاب المجيد، أو غير ذلك مما يشتغل به من الأمور المباحة كالبيع والشراء وغير ذلك. المهم يشتغل بما ينفع، ويتجنب الوحدة والفراغ، ويدفع الوساوس الشيطانية والخواطر السيئة. على المرء المبتلى أن يدفع تلك الوساوس والخواطر التي يلقيها الشيطان في روعه، وألا يسترسل معها، وإلا قادته إلى الهلكات، ويقوي الإرادة ويترك اليأس والقنوط. فعلى من ابتلي بهذا البلاء ألا يستسلم لليأس والقنوط، بل عليه أن يقوي إرادته ويشحذ عزيمته ويصحو من رقدته، ويدرك أن هذا العمل ليس ضربة لازب لا تزول ولا وصمة عار لا تمحي، بل عليه أن يدرك أن الإصلاح ممكن والتغيير وارد. فما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب ويغير ما بنفسه، ويحسن ظنه بربه، وأن يكون عالي الهمة. فعلو الهمة يستلزم الجد والإباء ونجدان المعالي وتطلاب الكمال والترفع عن الصغائر والدنايا ومحقرات الأمور. والهمة العالية ما تزال صاحبها تضربه بصياط اللوم والتأنيب، وتزجره عن مواقف الذل واكتساب الرذائل وحرمان الفضائل، حتى ترفعه من أدنى الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد. فمن لم تكن له همة أبية لم يكد يتخلص من هذه البلية، فإن ذا الهمة يأنف أن يملك رقه شيء، وما زال الهوى يذل أهل العز. فإن هذا الذي يطلق العنان لشهواته ويرسف في أغلال رقباته من الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول: لو علمت أن الماء البارد يتلم مروءتي لما شربته. فعلو الهمة مما يفتخر به، وسفول الهمة مما يعاب ويذم به. وإذا كان الأمر كذلك، فما أحرى بمن ابتلي بهذا الداء أن يعلي همته، وأن يأنف هذا الذل الذي لا يحتمله ذو مروءة. أما من لا يأنف الذل وينقاد لموافقة هواه، فذاك خارج عن المتميزين. وصدق من قال: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. وعليه أن يحذر من العلاجات الغريبة، فهناك من إذا وقع في البلاء وأراد التخلص منه يعمد إلى استخدام علاجات غريبة، يستخدم النذر والأيمان المغلظة لئلا يعود. فتجد بعضهم مثلا ينذر صيام 5 أشهر أو إنفاق آلاف الجنيهات، وقد ينفع ذلك في بداية الأمر لما في النفس من تعظيم اليمين أو الخشية من لزوم النذر، لكن لا تلبث الشهوة أن تلقي بثقلها عليه، فتنهزم نفسه وتنقض نذوره وأيمانه ويقع في مستنقع الرذيلة الآسنة. هناك من يلجأ إلى تناول الأدوية المسكنة للشهوة دون استشارة الطبيب، ما يجعله يتعرض لمخاطر طبية وجسدية. فليحذر العاقل هذه العلاجات، فله في غيرها سعة ومندوحة. ومن العلاج الوقائي والعلاج الحياء، الحياء كله خير، فالحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خلق الإسلام، الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، فإذا تحلى المرء به انبعث إلى فعل الفضائل وترك الرذائل. وما أجدر بمن وقع في هذا البلاء وابتلي بهذا الداء أن يتحلى بالحياء وأن يسعى في اكتسابه. ومن الأمور المعينة على اكتساب الحياء قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرة الصحابة رضي الله عنه، تذكر التمرات الجميلة المرتبة على الحياء، الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من قول أو عمل، مجالسة أهل الحياء ومجانبة أهل الوقاحة، تكلف الحياء مرة بعد أخرى حتى يصبح سجية في الإنسان. إذا كان الحياء مطلوباً من كل أحد فهو من الصبيان الأحداث أولى وأحرى. قال وهب بن منبه رحمه الله: إذا كان في الصبي خصلتان الحياء والرهبة رجع خيره. وقال الأصمعي: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. فالله الله في الحياء الزم، تدثر به ليكن حليتك وزينتك، واعلم بأن معيار رجولتك ليس بكثرة الاختلاط بالكبار ولا بإطلاق اللسان بسيء العبارات، وإنما معيارها حياؤك وأدبك وسمتك ووقارك. ومن السبل أيضا الحرص على الستر والعفاف والبعد عن التكشف والتعري خصوصا للأحداث والصغار، لأن ذلك مدعاة لفتنة الآخرين وتسلط الساقطين. فما أجدر بالشاب أن يحرص على الستر والعفاف سواء في الرياضة أو في غيرها، فالعورة عورة في الرياضة وفي غيرها، وعليه بالاعتدال في التجمل وترك المبالغة فيه خصوصا من الأحداث والصبيان. فينبغي للأحداث أن يعتدلوا في التجمل ويتركوا المبالغة فيه، فلا يليق بهم أن يبالغوا في التطيب ولا أن يلبسوا الملابس الفارهة أو الضيقة، كما يجر بهم أن يترفعوا عن تقليد الكفار والتشبه بالنساء، وأن لا يكون همهم الأول الاعتناء بتسريح الشعر وتصفيف الطرب وصرف الهمة للتأنق في الملبس حتى لا يتسببوا في فتنة الآخرين، وليسلموا من شر المجرمين الذين يكيدون لهم ويتربصون بهم الدوائر. ولا بد مع ذلك من الإقلال من المزاح، ويجدروا بالأحداث ألا يكثروا من المزاح وألا يمازحوا كل من هب ودب، لأن كثرة المزاح تذهب بالمروءة وتسقط الهيبة وتجرئ السفهاء. فإياك إياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والدنس الندلا، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورثه من بعد عزته ذلا. وإن أراد الإنسان المزاح فليكن مع الأصحاب الطيبين، وليكن أيضا بأدب واعتدال، لا تمزحن، وإذا مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب. وعلى الإنسان أن يجتهد في محاسبة نفسه، فمن العلاجات النافعة أن يقف المبتلى بهذه الفاحشة مع نفسه سواء كان صغيرا أو كبيرا، فاعلا أو مفعولا. فإن كان كبيرا فليسأل نفسه: ماذا أنتظر؟ وإلى متى سأستمر؟ أنتظر عقوبة الله تحل بساحتي بعدما بلغت من الكبر عتيا، أم أنتظر الموت يهجم علي بكرة أو عشية؟ وإن كان صغيرا فليفكر في حاله ومآله، فهل سيعمر طويلا؟ أم هل سيأتيه الموت وهو في عز شبابه مصرا على هذه الجريمة؟ وإن قدر له العيش فهل سيستمر على هذا العمل؟ وهل سيضيع زهرة شبابه في هذه الرذائل؟ وكيف سيواجه الحياة بتلك النفسية المريضة؟ وهل سيتزوج؟ ومن الذي سيعطيه؟ وما مصير هذه الزوجة إن قدر له زواج؟ وما مصير الأولاد إن قدر له أولاد؟ وليسأل كل واحد منهم نفسه: هل هو في مأمن من الفضيحة؟ أم هو في مأمن من الأمراض المستعصية التي تقلب عليه الحياة جحيماً ملهباً؟ وهل سيكون مأول هدم لمجتمعه وسبباً لحيول اللعنة ونزول العقوبة؟ ثم ما موقفه يوم العرض على الله جل وعلا، يوم تبلى السرائر ولا تخفى منهم خافية؟ فلعل هذه التساؤلات تقصرهم عن الاسترسال في الشهوات، وعليه أن ينظر في العواقب ويدرك أن هذه الشهوة الخاطئة والنزوة العابرة سيعقبها حسرة وندامة وخزي وعار وذلة وشنار، وأن عذابها سيصير عذابا، فتذهب اللذات وتبقى التبعات، وتذهب الشهوات وتبقى الشقوة، تذهب الشهوة وتبقى الشقوة، تفنى اللذاذات لمن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ومن العلاجات أن يدرك المبتلى أن هذه الشهوة لن تقف عند حد، فهي كمرض الجرب، كلما زاد الإنسان في حكه كلما ازداد الداء عليه، والعكس بالعكس. أضف إلى ذلك أن هذا المبتلى لن يقر له قرار، ولن يهدأ له بال، ولن تغضى له لبانة، لأنه كلما ظفر بمأرب تاقت نفسه إلى غيره، فيقضي العمر في تعب وعناء ونصب وشقاء. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله، وفرجك نالا منتهى الذل أجمعا. وعليه بمخالطة الأخيار ومجانبة الأشرار وبعيادة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة القبور والنظر إلى الموتى والتفكر في الموت وما بعده، فإن ذلك يطفئ نيران الشهوة. وعليه أن يستسلم للتهديد، وعليه أن يقوم بالإبلاغ عمن هدده. فينبغي لمن هدد في عرضه وأريد منه أن يمكن من نفسه ألا يستسلم للتهديد، وألا يصيغ السمع للوعيد، بل عليه أن يتشجع ويدرك أن هؤلاء الخفافيش الأندال جبناء أذلاء، فبمجرد شعورهم بقوة ذلك الشخص ورجولته فإنهم سرعان ما يتوارون. كما ينبغي لمن هدد وعيته الحيلة أن يعلم أباه أو أخاه الأكبر أو من يثق به من المدرسين أو الأخيار أو غيرهم، حتى يعينوه على هؤلاء الأشرار. وليحذر كل الحذر من أن يستسلم له وينقاد لتهديده، وإلا فسيدعلونه كالنعل، يلبسونه كيف شاءوا متى شاءوا. فعليه أن يعرض الحال على من يعين. ومن الأدوية النافعة أن يعرض المبتلى حاله على من يتوسم فيه الخير والصلاح والعلم، كما صنع صاحب السؤال مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما الدعاء فمن أكبر الأدوية المعينة على التخلص من هذا البلاء الدعاء، والتضرع إلى رب الأرض والسماء، لا سيما في الأوقات والأحوال والأوضاع التي هي مظنة إجابة الدعاء، كالدعاء بين الأذان والإقامة، وفي ثلث الليل الآخر، وفي السجود، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، إلى غير ذلك من مظان إجابة الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.